أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بين يدي الدرس قبل أن نبدأ به أذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد الصحيح، قال: لا تقوموا أي إلى الصلاة حتى تروني. هذه الساعة وصفرها الأحمر يغر ويضر، ووقعت كثير من المشاكل بين الأئمة والمأمومين بسببها. ليس بحتم لازم ولا فرض، ليس بحتم لازم ولا فرض واجب أن نقيم الصلاة في وقت صفر الساعة، فلو تأخرنا قليلا لا حرج، لا نقوم إلا عندما نسمع الإقامة أو عند رؤية الإمام والإمام بشر مثل الناس، يتأخر يعتري ما يعتري الناس، فالواجب أن نصبر. سورة البقرة سميت بهذه السورة لقصة البقرة التي ذكرناها في الدروس الماضية، وآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي العظات والفوائد والعبر التي نستفيدها من هذه القصة. والذي يلاحظ القصة يجد أن الله عز وجل ذكرها بترتيب عجيب، وهذا الترتيب يدهش الألباب ويحير العقول ويجعل الإنسان يقف طويلا عند طريقة ذكرها في القرآن. بدأت بأسلوب يجعل النفس تتوثب وتسأل، ويجعلها من جهة أخرى تتشوق وتعرف تفاصيل هذه القصة. بدأت القصة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لما ملابسات هذا الذبح ما ذكر أولا؟ ثم بعد أن تعنتوا وأكثروا من السؤال وسألوا عن عمرها ولونها وعن وضعها في الخدمة، فجاءت الأجوبة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وكأن نفوسهم تريد نوعا معينا من البقر، فلما اكتملت الأوصاف قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. جاء بعد هذا المقطع مقطع أخر في الذكر وهو مقدم في الوقت، في الذكر جاء مؤخرا، ولكن وقته من حيث الحصول كان مقدما على الآيات السابقة. فذكر الله عز وجل في آيتين أسباب الذبح، أسباب ذبح البقر، وربط بين ما ذكر مؤخرا مع ما ذكر مقدما، ربط بينهما بالضمائر. فلما نقرأ فنحن مضطرون أن نفهم، والفهم كالإعراب في عود الضمائر، إنما يوجه عود الضمير يوجه على الفهم، كيف تفهم القصة فتعيد. الأصل في الضمير في العربية أن يعود على أقرب مذكور، إلا إذا قامت قرائن حالية يستدعي الفهم أن نرجع الضمير إلى أمر بعيد وليس إلى أقرب مذكور. بعد أن ذكر الله عز وجل أنهم ذبحوها وما كادوا يفعلون أي البقرة، ذكر الله عز وجل شيئا في الوقت هو يقينا مقدم على ما سبق. قالوا: إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها علامة تعود قلنا اضربوه ببعضها ببعضها علامة تعود على إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اضربوا الميت ببعضها وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة متقدمة جدا على هذه الآيات وهنا حق لنا أن نسأل عن أمرين الأمر الأول هو كلي هل لهذه الآيات ارتباط بما سبق من حيث الوقوع أم أنها آيات مستقلة يتعامل معها على أنها قصة مستأنفة جديدة وإذا كان الأمر وإذا كان الجواب هو الأمر الأول أن هاتين الآيتين لهما صلة بما سبق فيا ترى ما هي الحكمة في تفكيك القصة فجعل مقدمات الذبح متأخر على الأمر بالذبح ما هو السر في أن هاتين الآيتين أخرتا عما سبق وهما من حيث الوقوع في الوقت قبل ما سبق ما هي الحكمة في ذلك جوابان كليان مهمان ينبغي أن نتلمس الحكمة من ذلك وحتى نحصل جوابا تطمئن إليه النفوس لابد أن نفهم بعض ما ورد في القصة بعض ما ورد في هاتين الآيتين ولذا نسمع تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين وندرك المعنى إدراكا جيدا وبعد أن نفعل ذلك نعود فنجيب على هاتين المسألتين نسمع الكلام نسمع ونحاول أن يعني نحفز الذهن للجواب على الأمرين هل هذه قصة مستقلة أم قصة لها تابعة للذي قبلها إن كانت تابعة التي قبلها هذه في الوقوع قبل لكنها في الذكر الله ذكرها بعد والله جل في علاء ذكر شيئا قدم وأخر تعلمنا أن تقديم الكلمة والحرف أو تأخيره من ورائه إيش يعني سمعنا اليوم في سورة الأنفال لتطمئن به قلوبكم نفس الآيات في آل عمران لتطمئن قلوبكم به هذه عليها قصة طويلة ليش تطمئن به قلوبكم تطمئن قلوبكم به تقديم به قبل أو بعد هذه لها حكمة عظيمة تأتينا لحينها فكل كلمة في القرآن في مكانها والتقديم والتأخير في القرآن له أسرار عظيمة فنتلمس للقصة واحدة نحتاج نعلم لماذا قدمت وأخرت وإذا القصة جديدة هذه قصة مستقلة ليست لها صلة بالذي سبق وبالتالي سقط السؤال أصلا سقط السؤال أصلا وما وقعت أصلا قبل حتى نسأل نسمع الآن نفهم الآيات
قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي واذكروا يوم قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال البخاري فادارأتم فيها أي اختلفتم وقال ابن جريج فادارأتم فيها قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه أي كل فريق يدرأ عن نفسه الجريمة
إذن وإذ قلنا إذ وإذا إيش الفرق بينهما إذ الماضي وإذا المستقبل إذ اذكروا يا من أدركتم محمدا من بقايا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ قتلتم نفسا. القاتل واحد، الله يقول إذ قتلتم، والذي قتل واحد، والجريمة من قبل بها تنسب إليه، من قبل بالجريمة تنسب إليه. ولذا الله قال عن قوم مثلا هود أو عن قوم صالح كذبت الرسل، هم ما كذبوا إلا الرسول، لكنهم كذبوا الرسول من أجل الوحي، فالعلة مشتركة، فكذبوا جميع الرسل، من كذب رسولا كذب جميع الرسل. وإذ قتلت أسند الفعل إلى الجميع، وفي ذلك دلالة على أنهم رضوا به، يحبون هذه المسائل القلقة، مشاكل والمضايق عند اليهود يعشقونها، يحبون هذه الأشياء، فالله عز وجل نسبها لهم ولم ينسبها لمن فعل، لم ينسبها لواحد. وإذ قتلتم نفسا، نفسا بمعنى الواحد من الناس، هي مفرد جمعها ناس أنفس، وسميت النفس نفسا لتنفسها ولحركتها وانبعاثها، وذلك لوجود الروح فيها. هل يسمى الله نفسا؟ هل يسمى الله نفسا؟ يعني نفس قتلت نفسا، قتلت بذاته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله يقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فالنفس تأتي بمعنى الذات. هل يسمى الله ذات؟ في البخاري عن أبي هريرة قال كذب إبراهيم في ذات الله ثلاث كذبات، كذب إبراهيم في ذات الله. فالله يسمى ذات، والله يسمى نفسا، ونفسه ليست كنفسنا. وإذ قتلتم يا بني إسرائيل نفسا فعمي على الناس من القاتل، واستغفلتم موسى عليه السلام، وأحبط الله عز وجل سعيكم في ذلك حتى لا تتخذوا ذلك ذريعة إلى الكفر، إلى الكفر به عليه السلام. أحبط الله سعيكم لما قتلتم تلك النفس وحاولتم اللعب، وحاولتم أن تستغفروا موسى عليه السلام، فالذي جاء يسأل ويولول هو الذي قتل. ولذا قد يقال من أسباب المماطلة والبحث عن صفات البقرة قد يكون حتى يعم القاتل، عندهم مؤامرة فيما بينهم أن يعموا القاتل، ويؤكد ذلك إسناد القتل لهم جميعا وليس إسناد القتل للواحد منهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الدرء في العربية هو الدفع، درء الشيء دفعه، فهم لما قتلوا ادارأوا. وفي إشارة فادارأتم فيها أنهم تدافعوا القتل، مؤامرة، التعمية مؤامرة، ليقع موسى في لبس ويتخذ ذلك ذريعة فيما يأتي من أوقات في تمرير الأشياء عليه، فيصبح لهم ذلك سببا من أسباب عدم الإيمان به. إيش النبي اللي نمرر عليه الأكاذيب والبواطيل والمؤامرات وتمشي عليه؟ فإذا مرت هذه الأشياء، هذه ذريعة إلى الاستخفاف به، وهذه ذريعة إلى الكفر به. اذكروا يوم أن حاولتم فالله جل في علاه تدخل بقدرته فنصر نبيه وأظهر المحق من المبطل وحقق العدل، وهذه نعمة عظيمة على أي أمة من الأمم. إذا وجدت ثلة أو عصابة فيها تحاول أن تعمل الأمور وأن تغير الحقائق، فأن ترد الحقائق إلى أصلها والله يتولى ذلك، هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. اذكروا تلك النعمة مقام مقام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما زال السياق هو ما زال السياق. وهذا يعطينا خيطا أن سبب ذكر قصة بني إسرائيل، بعد أن ذكر القصة ذكر الربط والعطف على ما سبق القصة، ما سبق القصة من إيش؟ من ذكر نعم لله على بني إسرائيل، فجاءت بعد أن ذكر الله عز وجل القصة بفحواء، ذكر القصة بكلياتها، جاء الأمر بقوله واذكروا وإذ قتلتم نفسا، أي اذكروا اذكروا إذ قتلتم نفسا. فعاد العطف على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكأن الله قص القصة ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من القصة أو الغاية التي من أجلها سيقت هذه القصة. فجاء الرب وإذ قتلتم ليس على ما سبق من أحداث القصة، وإنما على ما تقدم هذه القصة من ذكر لنعم الله عز وجل على بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل منكم درأ القتل عن نفسه، وكل منكم اتهم غيره، وكل منكم لبس وكذب ودجل، والدجل تغطي الحقيقة، الدجال الذي يغطي الحقائق، الذي يكذب ليغطي الحقائق. فادارأتم فيها، القاعدة التي لا تتخلف عند الله أن المبطل لا بد أن يظهر بطلانه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. جاءت الجملة على أنها جملة اسمية، والله مخرج، هذا يشملهم ويشمل من قبلهم ويشمل من بعدهم. وتعلمنا أن الجملة الفعلية جملة مؤقتة بوقت، والجملة الاسمية إيش؟ جملة غير مؤقتة بوقت. الجملة الاسمية حقيقة ثابتة، الجملة الاسمية دائما فيها ثبات، والجملة الفعلية وجودها مع وجود الفعلي، فمتى انتهى الفعل انتهى الفاعل. ولذا ما جاء ويخرج الله، لو جاءت ويخرج الله ما كنتم تكتمون لكان هذا خاصا في هذه القصة، لكن جاءت الآية والله مخرج، فأنتم فرد من أفراد هذه القاعدة، فمن سبقكم ومن لحقكم إلى يوم الدين إن أراد أن يغطي الحقائق فإن الحق أبلج والباطل يتلجلج، وإن الحق باق وإن الباطل زاهق، والله مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون، وما للعموم بمعنى الذي، ما الموصولة. فالذي يكتمه المبطل لا بد أن يظهر، الذي يكتمه المبطل لا بد أن يظهر. لذا قال من قال من السلف، قال لو أن رجلا عمل عملا فكتمه فجعله في بطن صخرة وجعل الصخرة في باطن سابع أرضين، فإن الله مظهر ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المحق والصادق والمخلص يضع الله له القبول، فمهما كتم عمله خوفا من الرياء فلا بد أن يظهر. انظر لابن كثير، أحسبه من الصالحين من المخلصين، كتبت من كتب التفسير ما الله به عليم، كتب التفسير لا تعد ولا تحصى. لو أردنا نجمع التفسير التي كتبت نحتاج إلى 20 مساحة مثل مساحة هذا المسجد أو أكثر. نحن نقرأ كتاب ابن كثير، انظر لكتب الإمام النووي رحمه الله، صغار من الطلبة يبدأون بحفظ الأربعين النووي، الذاكرون يبدأون بالأذكار، قالوا بيع الدار واشتري الأذكار. طلبة العلم لا يعرفون إلى ما قبل 5 أو 10 سنوات شرحا لصحيح مسلم إلا شرح الإمام النووي. فالصادق يحرص ألا يظهر عمله، لكن الله يظهره ويبارك فيه. والمبطل يحاول أن يعمي، ويحاول ما استطاع أن يدجل ويكذب ويغير الحقائق، لكن السنة الله جل في علاه أن المبطل لابد أن يظهر بطلانه. والله مخرج ما كنتم تكتمون. نسمع إيش قال الشارح رحمه الله.
قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، فقلنا اضربوه ببعضها.
إذن قال ما تغيبون. تأمل معي أيضا لطيفة في الآية، لطيفة مهمة الآية، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. تكتمون الخطاب لمن؟ لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل. فالله عز وجل أنزل المخاطبين الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزلهم منزلة أسلافهم. الله مخرج ما كنتم تكتمون. هؤلاء ما لهم صلة بالآية، ما لهم صلة بقصة البقرة، مخاطبون من بقايا بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله فيهم والله مخرج ما كنتم تكتمون. أنزلهم منزلة أسلافهم من كتموا. إيش يتضمن هذا؟ يتضمن هذا فائدة مهمة نفهمها من الجملة الإسمية والله مخرج ما كنتم تكتمون، أن من كتم حقا لابد أن يخرج. أنتم يا بقايا بني إسرائيل عندكم حق كتمتموه، فالله يخرجه. إيش الحق الذي عندهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد مذكور في كتبهم. سياق القرآن عجيب، عبارات القرآن، سياق نظم القرآن هو الإعجاز. القرآن معجز بنظمه، نظم القرآن عجيب معجز. فما قال والله مخرج ما كانوا يكتمون؟ وهذا الأمر أصالة كالذي كتموه، من مضى، من أدرك قصة البقرة. لكن عدل الله عز وجل عن ذكر والله مخرج ما كانوا يكتمون إلى قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. أنتم شاركتم القصة. واحد قتل بقرة، واحد قتل آخر، فجاء الخطاب بالجمع بالقتل، وجاء الخطاب بالجمع في إظهار الكتمان، وأفادت الآية نفسية بني إسرائيل وأنهم يكتمون الحق ويلعبون بالحق ويظهرون الحق. فجاءت والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الخطاب أنزل المخاطبين منزلة أسلافهم. نعم هم رضوا بما سبق، لكن ليس فقط لأنه لرضاهم، لأن هذه الجريمة متجددة عندهم، وستبقى هذه الجريمة متجددة ليوم الدين. نكتمون الحق، فهذا الذي يبدو لنا من سر الخطاب بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم
أحمد. قال مجاهد تغيبوه، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض هو أي شيء كان من أعضائها، فالمعجزة حاصلة به. فلو كان في تعيين هذا البعض فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهم ولم يجد من طريق صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بيانه، فنحن نبهم كما أبهم الله.
القاعدة التي نذكرها لإخواننا وأحبائنا: ما بينه الله نبينه، وما أطلقه نطلقه، وما قيده نقيده، وما ذكر الله عز وجل شيئا وفصله إلا ولنا فيه حكمة، وما ذكره وأبهمه إلا ولا لا فائدة من التعيين. الله لما ذكر بعض الأماكن نبحث عن تعيينها ولا فائدة من وراء ذلك. لما أهمل بعض الأسماء، أهمل أماكن، الكهف، أين الكهف؟ ماذا يدورون أين الكهف؟ سواء كان الكهف الموجود هنا في الرجيم، قالوا الرقيم، الرقيم قالوا حرفت للرجيم، للرجيم ثم الرجيم أصبحت الرجيم، هذا مذكور في كتب التفسير، أو الكهف الذي في تركيا، أو الكهف الذي في بيت المقدس، أو الكهف الذي في أريحة، أو الكهف الذي في دمشق. ماذا يضيرنا؟ ماذا يفيدنا؟ تفيدنا أن نفهم جريات القصة وأن نفهم العبر، وأن اللجوء للكهف في وقت الفتنة واعتزال الفتنة هو المطلوب. إذا من يقرأ البقرة، من يقرأ الكهف يعصم من فتنة الدجال. إيش يعني؟ يعني من يعتزل من فتنة الدجال، من يعتزل الفتن يعصم منها. فسر قراءة الكهف تعصم من الدجال ليست عروفها، إنما معانيها، أن الفتنة لما تقع العاقل يعتزلها، لا ينشغل بها، يغيب نفسها عنها، يأخذ له كافا يعبد الله فيه. فالله عز وجل إن أبهم شيئا نبهمه، فلا داعي لما ذكر في المطولات من كتب التفسير، قد فقلنا فاضربوه ببعضها، قال اضربوه بلسانها، اضربوه ببعضها اضربوها باللحم الذي بين الترقوتين، اضربوه ببعضها قالوا اضربوها بالغضروف الذي خلف الأذن، اضربوه ببعضها قالوا اضربوه بذنبها بذيلها، اضربوه بفخذها اليمنى. ما داعي هذه الأقوال المذكورة في كتب التفسير؟ ما عليها أثارة من علم، ما عليها أثارة من كتاب ربنا ولا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الذي نحتاج أن نتأمله أن نضع الاحتمالين: احتمال أن تكون هذه قصة جديدة، واحتمال أن تكون قصة هي مقدمات القصة الأولى، قصة ذبح البقرة. فإذا كانت مقدمات القصة الأولى فأخرت لسبب نذكره إن شاء الله إن أسعفنا الوقت، فإذا كانت هذه مقدمات القصة الأولى فيكون الله تعالى قد ربط بين القصتين بالضمائر، يعني التقديم والتأخير والربط بينهما بالضمائر. فإذا هذه مقدمات القصة السابقة يكون قوله سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها يعود على إيش؟ على البقرة. طب لو أننا عاملنا الآيتين معاملة مستقلة لا صلة لها بالقصة السابقة ماذا نقول؟ وضمير ببعضها على ما يعود؟ نتأمل السياق، ننظر للسياق ونتأمل. لو أردنا أن نتعامل أن هذه شيء مستقل،
قصة جديدة،
وما وقع في قصة البقرة تقديم وتأخير من حيث لا من حيث مجريات القصة وإنما من حيث ذكر القصة، لو أن هاتين الآيتين أمرهما مستقل لا صلة لهما بما سبق، إيش نقول في الضمير؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ضمير فيها على ما يعود؟
النفس.
على النفس. إيش يعني ادارأتم فيها؟ اختلفتم في هذه النفس المقتولة، من الذي قتلها؟ حاولتم التدليس والتلبيس على موسى عليه السلام واتخذتم ذلك ذريعة للكفر به، فالله جل في علاه أحبط مؤامراتكم وعظم نبيه وحماه من هذا الكذب ومن هذا الدجل عليه، فادارأتم فيها في النفس والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعض النفس تكون، فقلنا اضربوه ببعضها، إن كانت الآيتان مستقلتين لا صلة لهما بمجريات القصة وإنما هي قصة جديدة مستأنفة، تكون فقلنا اضربوه ببعضها أي اضربوه بإيش؟
ببعض النفس
فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه ببعض النفس. طيب إيش يفيدنا هذا؟ إيش يفيدنا؟ قالوا هذه لفتة، وهذا كلام معاصرين، هذا كلام بعض علماء مصر، رجل اسمه عبد الوهاب النجار له كتاب مطبوع اسمه قصص الأنبياء، كتبت عنه كلمة في كتابي كتب حذر من العلماء، والأزهر أصدر فيه تحذيرا، ومع التحذير الذي أصدره الأزهر فيه إلا أن بعض العلماء قبل بعض كلامه، فليس كل كلامه باطلا، فبعض كلامه فيه لفتات وفيه فوائد. قال الوهاب النجار فقط دون غيره، ثم تبعه بعضهم مثل محمد أبو زهرة شيخ الأزهر قبل كلامه في هذه الآية، قال هاتان آيتان مستقلتان لا صلة لهما بالقصة السابقة، والضمير في قوله فقلنا اضربوه ببعضها يعود على النفس، وها في هذا فائدة معروفة في علم التحقيق في الجرائم، فهي تفيد المجتمع، تفيد من مقررات علم النفس أن المجرم إن قتل فشاهد جريمته فسرعان ما يقر ويعترف إن شاهد الجريمة، من قتل فالذي قتل إن شاهد المقتول فسرعان ما يقر ويعترف. لذا في الدوائر الجنائية عند جرائم القتل يجعلون المجرم يمثل الجريمة، وتمثيل الجريمة هو أكبر اعتراف وإقرار بها، قبل أن يوقع به العقوبة يجعلونه يعيد مجرياتها ويحاكي ما فعل. قال المراد فقلنا اضربوه ببعضها، المراد أن القاتل يرى المقتول، هذا بعيد، هذا ليس ضربا. ليش قال الله فاضربوه ببعضها؟ ليش ربنا قال فاضربوه ببعضها؟ فهذا ما أصبح ضربا. والذي يتأمل القرآن يجد أن الكلمة تقع موقعها من القصة. فعلى هذا المحمل أخرجنا قوله اضربوه عن حقيقة الضرب، ويكون المراد على هذا المحمل اضربوه أي واجهوه واجعلوه يشاهد. ولو كان الأمر كذلك لذكر الله عز وجل ذلك بغير فعل اضربوه. هذه واحدة. ثانية وهي الأهم، قال الله بعدها كذلك يحيي الله إيش الموتى، ولم يقل كذلك يحيي الله الميت، بل لا داعي على هذا المكان، لا داعي أن يقال كذلك يحيي الله الموتى، لأن القصة هذه لها صلة بالتي قبلها، وأن الله لما أمر أن تذبح البقرة فيضرب الميت ببعضها يحيى ويقوم، فكذلك يحيي الله الموتى. يا من لم تتسع قلوبكم وعقولكم للإيمان بالغيب وللبعث، فأنتم ها قد شاهدتموه، شاهدتم الغيب، شاهدتم الموت كيف يحيى. ولذا ما ذكر الله الأمر بالإفراد، لو كانت الموضوع موضوع جريمة وقاتل وكيف يقوم وكيف نعرفه لما كان هنالك داع لأن يذكر كذلك يحيي الله الموتى بالجمع، لكان الأمر مركزا على مجرم وكيف نعرفه، فكذلك يحيي له الميت
يكون خاصة.
أما الموضوع موضوع ليست موضوع جريمة، موضوع الإيمان بالغيب. وجميع السياق الذي تعلمناه وفهمناه مما مضى يشير إلى أن علة العلل وآفة الآفات عند بني إسرائيل إنما هي عدم الإيمان بالغيب. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذه ليست آية لله، أن نجمع القاتل بالجثة التي قتلها آية غير ظاهرة. فالقول بأن هاتين الآيتين مستقلتان لا صلة لهما بالآيات السابقة في قصة البقرة، وأن الضمير في قوله فقل نضربوه ببعضها يعود على النفس، فيه تمحل وفيه بعد ولا ينسجم مع المقصد من القصة ولا مع الوحدة الموضوعية ولا ينسجم مع السياق والسباق التي ذكرت هذه القصة فيه. إذن خلصنا من أصل مهم، ويبقى الواجب علينا أن نعلم السر في تأخير في ذكر ما قد وقع في الزمان مقدما، في الذكر جاء مؤخرا لكنه من حيث الوقوع في الزمان كان مقدما، فينبغي أن نتلمس الحكمة من ذلك. الله قص علينا قصة بني إسرائيل، ذكر مجريات القصة ثم ذكر السبب الذي سبق هذه المجريات، لكن مع هذا نتلمس أيضا أو نفهم تتمة الآيات، والله الموفق. نسمع.
وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فحيا، وفي ذلك تنبيه من الله تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد.
حسب، نتأمل السياق، نعود للسياق ونتأمله، وتأملنا بالسياق يجعل أن ذلك أن شيئا لازما لابد من تقديره. وعلى عادة القرآن يحذف الشيء الذي لا داعي له وقد قام في الذهن دون أن يذكر. تأمل الآيات ونتلمس شيئا محذوفا، نتأمل الآيات. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إيش المحذوف؟ فقلنا، تأمل معي، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، في شيء محذوف؟ إيش؟ ففعلوا فضربوا فحيا، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوا فقام فأصبح حيا كذلك يحيي الله الموتى. فالمحذوف لابد مسابق للذهن معروف، ضربوه ببعضها فعلوا، ذبحوا البقرة أخذوا عضوا من أعضائها ضربوه أصبح حيا، ففعلوا فحيا كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى أيضا، كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. الخطاب كذلك يحيي الله الموتى لمن؟ لبني إسرائيل، لمن شاهد تلك الحادثة. كذلك يحيي الله الموتى، قبلها قال فقلنا اضربوه ببعضها ففعلوا ذبحوا فضربوا فحيا، ليس هذا فقط، في تقدير شيء آخر، فقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى، فقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى، هذا في حق من؟ في حق من شاهد. طب لماذا حذف فقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى؟ لأن الخبر حق من الله جل في علاه، والخبر الحق من الله يفيد من صدقه، من صدق خبر البقرة وأن الله قد أحيا ذاك القتيل، فيقوم عنده دليل على صحة البعث. ولذا لو أردنا أن نبحث عن المحذوف عن الشيء الذي يقدر فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فقام الميت فحي، فقلنا لهم عند ذلك كذلك يحيي الله الموتى، حتى نزيد وقلنا لهم عند ذلك عند من شاهد. لكن لأن القصة حق حذف الله قلنا لهم، حتى يصبح كذلك يحيي الله الموتى حجة باقية إلى يوم الدين، حتى تبقى حجة باقية إلى يوم الدين. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك للتشبيه، تشبيه شيء غائب بشيء واقع، مثل ما يشبه الله جل في علاه الأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير وأن الله يحيي الأرض من بعد، وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
وأن الساعة آتية،
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله على كل شيء قدير. نعم،
وأن الله يبعث من في القبور.
في الآيات في سورتين، هذا سياق سورة الحج، سياق الحج هذا. فالشاهد أن الله جل في علاه قال كذلك يحيي الله الموتى كما شاهدتم يحيي الله الموتى، كما شاهدتم هذا الرجل المقتول قام يحيي الله الموتى. ليس المراد في طريقة البعث طريقة الحياة، يعني الإنسان يبعث في آخر الزمان ليس يضرب ببعضها، لكن المراد الإيمان بالموت والحياة، الإيمان بالبعث بعد الموت. كذلك يحيي الله الموتى، لو كانت تعود على النفس الآية وحينئذ تكون الآيتان مستقلتان لما كانت الموتى. وكذلك يحيي الله الموت الميت، لأن المذكور قبلها النفس بالإفراد. لو أعدنا الضمير على النفس وإذ قتلتم نفسا لكانت الآية كذلك يحيي الله الميت وليس الموتى. وهذا يدل كما قلنا على أن الآيتان أن هاتين الآيتين لهما صلة بما سبق. الخطاب كذلك يحيي الله الموتى ليس للأمة المحمدية، وإن كانت الأمة المحمدية تستفيد منه دليلا على أن البعث حق، إلا أن الخطاب لبني إسرائيل. لذا قدرنا فضربوه فقام فحي وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى. نسمع تتمة كلام ابن كثير رحمه الله.
قال ابن كثير: روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين
رزين
أبو رزين
رزين على فعل على وزن أمير رزين أمير نعم
عن أبي رزين العقيلي
العقيل
العقيلي مش عقيل عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد محل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى.
شبه الله الغائب بالحاضر، الأرض تحيا بعد موتها، والقلب يحيا بعد موته، كذلك يحيي الله الموتى. القلب يكون ميت تجد فيه حياة، فالأول مشاهد بالعين والثاني مشاهد بالبصيرة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال بعض المفسرين يحيي القلوب بعد موتها، فالحياة بعد الموت آية من الآيات. هذا الحديث أخونا أبو
حدثنا
شعبة شيخ الطيالسي أبو الوليد
أخبرني يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدف يحدثني عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه.
وكيع بن عدس أو وكيع بن عدس اختلف في ضبطه على قولين، إما بإسكان الدال وإما بضمها. انفرد ابن حبان بتوثيقه صحيح؟ كل من انفرد ابن حبان في توثيقه قال فيه الحافظ أو جل، لا أقول كل من انفرد ابن حبان بتوثيقه قال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول. كل من انفرد ابن حبان بتوثيقه قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول. ومعنى قول ابن حجر مقبول أنه لين إلا إذا توبع. فوكيع بن عدس أو وكيع بن عدس هو الذي روى الحديث عن أبي رزين، فهو تابعي الحديث، فإن وجدنا متابعا له صححنا الحديث، وإن لم نجد متابعا له فالحديث ضعيف. فالحديث ضعيف. وكيع بن عدس هو الذي تفرد بحديث أعم ويتان أنتما، هل من متابع؟ تابعه من؟
جاء عند الإمام أحمد حدثني عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين.
سليمان بن موسى إيش حاله؟
لم يسمع أحد من الصحابة.
منقطع. الأستاذ منقطع ما يصلح للمتابعة.
وجاء شيخنا في كتاب المفاريد لأبي يعلى.
مفاريد لأبي يعلى.
وصل قال حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو الحارث سريج بن يونس البغدادي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن قيس عن سليمان بن موسى عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس.
أي لكن في خلاف اختلف على سليمان بن موسى فمنهم من زاد من الواسطة بين سليمان بن موسى وبرزين الواسطة مرة أخرى بين سليمان بن موسى وبرزين
عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس.
مجاهد ثقة بلا شك من أصحاب ابن عباس لكن هذا من الراوي أين يلتقي الإسناد هذا مع الذي قبله
موسى
يعني وقع خلاف على سليمان بن موسى فمنهم من جعله عن أبي رزين مباشرة ومنهم من أدخل مجاهدا بينهما ونخشى أن يكون إدخال مجاهد من صنيع بعض الضعفاء لأن بعض البغداديين المذكورين في الإسناد الذي عندك فيه كلام
محمد بن قيس
ومحمد
بن سعيد محمد بن قيس ومحمد بن سعيد بن قيس القرشي المصلوب كذبوه
هذا كذبوا هذا ما يعني هذا الذي قد انفرد بذكر مجاهد بين سليمان بن موسى وأبي رزين فلا عبرة بهذه الطريقة فللآن الإسناد ضعيف الحديث ضعيف على هل من أسانيد أخر ما في أسانيد أخر الذي سمعناه من الأسانيد الأسانيد ضعيفة على حال بقيت بقية ما يمكن أن يستفاد من أحكام فقهية من هذه الآية وبقيت بقية الحكمة من تأخير هاتين الآيتين عن القصة وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في درس غد حتى نفهم حكما فقهيا جديدا ولعل الذهن الآن في يعني لا يتابع الأمور نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمكم الله. مرحبا بك.